بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ محمد.
أحسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح الصحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار. وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا، ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قوله: باب رمي الجمار، أي وقت رميها أو حكم الرمي، وقد اختلف فيه. فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة فيجبر، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. ومقابله قول بعضهم إنها إنما تشرع حفظا للتكبير، فإن تركه وكبر أجزاءه حكاه ابن جرير عن عائشة وغيرها. قوله: وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحا. الحديث وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج. قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحا يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. وروى الدارمي عن عبيد الله بن موسى عن ابن جريج بلفظ التعليق، لكن قال: وبعد ذلك عند زوال الشمس. ورواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن عيسى بن يونس عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا فذكره. قوله: عن وبرة بفتح الواو والموحدة، وهو ابن عبد الرحمن المسلى بضم
مسلم.
الميم، المسلي، نعم،
نعم.
المسلي بضم الميم والسكون المهملة بعدها لام، كوفي ثقة. ورجال الإسناد إلى ابن عمر كوفيون. قوله: متى أرمي الجمار، يعني في غير يوم الأضحى. قوله: فرمه بهاء ساكنة للسكت. وقوله: إذا رمى إمامك فرمه، يعني الأمير الذي على الحج. وكأن ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل له منه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان، فأعلمه بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه: فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي، أي الرمي، فذكر له الحديث. أخرجه ابن أبي عمر في مسنده عنه ومن طريقه الإسماعيلي. وفيه دليل على أن السنة أن يرمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور. وخالف فيه عطاء وطاووس فقال: يجوز قبل الزوال مطلقا. ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد، إلا في اليوم الثالث فيجزئه. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش بهذا. قوله: باب رمي الجمار من بطن الوادي، كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو إذا رمى الجمرة. لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة، لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخريين. ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب باللفظ: حين رمى جمرة العقبة. وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها وفي غيرها من بطن الوادي. ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها. وفي إسناد هذا الثاني حجاج بن أرطاة وفيه ضعف، وسنذكر بقية الكلام عليه هناك. قوله: وقال عبد الله بن الوليد هو العدني، هكذا رويناه موصولا في جامع سفيان الثوري رواية العدني عنه من طريق عبد الرحمن بن مندة بإسناده إلى عبد الله بن الوليد. وفائدة هذا التعليق بيان سماع سفيان وهو الثوري له من الأعمش، وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحا ومن أسفلها استحبابا. قال رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قوله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكره ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك. وقتادة لم يسمع من ابن عمر. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروى من طريق مجاهد: من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس: يتصدق بشيء. وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. وعن الشافعية في ترك حصاة في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين
في
مدان.
ترك
نعم،
حصاة مد.
مد، نعم، أحسن الله إليكم. في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية: إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع، وإلا فدم. قوله عن إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ورواية الحكم عنه لهذا الحديث مختصرة، وقد ساقها الأعمش عنه أتم من هذا كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه. قال رحمه الله تعالى: باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومينا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة
هذا
صلى الله
للحديث
عليه وسلم.
السابق،
نعم، أعاده بدون شرح.
وكذلك أعاد الباب. نعم.
نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قوله: باب يكبر مع كل حصاة. قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الكلام عليه بعد باب. قوله عن عبد الواحد هو ابن زياد البصري. قوله: سمعت الحجاج، يعني ابن يوسف الأمير المشهور، ولم يقصد الأعمش الرواية عنه، فلم يكن بأهل لذلك، وإنما أراد أن يحكي القصة ويوضح خطأ الحجاج فيها بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم. فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود من الجواز. قوله: جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وليست من من بل هي حد من من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا. وقيل إن العرب تسمي الحصى الصغار جمارا، فسميت تسمية الشيء بلازمه. وقيل لأن آدم وإبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. وقيل لأن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي أسرع فسميت بذلك. قوله فاستبطن الوادي في رواية أبي معاوية عن الأعمش فقيل له أي لعبد الله بن مسعود إن ناسا يرمونها من فوقها، الحديث أخرجه مسلم. قوله حاذا بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة، وقوله اعترضها أي الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة. وقد روى ابن أبي شيبة عن الثقفي عن أيوب قال رأيت القاسم وسالما ونافعا يرمون من الشجرة، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود أنه كان إذا جاوز الشجرة رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها. وقوله فرمى أي الجمرة، وفي رواية الحكم عن إبراهيم في الباب الذي قبله جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. ووقع في رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطان الوادي واستقبال القبلة، أخرجه الترمذي والذي قبله هو الصحيح. وهذا شاذ في إسناده المسعودي وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر القبلة، وقيل يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها، والاختلاف في الأفضل. قوله مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال ابن المنير خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها التي ذكر الله فيها الرمي، فأشار إلى أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لمراد كتاب الله تعالى. قلت ولم أعرف موضع ذكر الرمي من سورة البقرة، الظاهر أنه أراد أن يقول إنك نعم
نعم، أقصد يعني ليس بواضح في سورة البقرة شيء
نعم
عن الرمش.
صحيح نعم
نعم.
والظاهر أنه أراد أن يقول إن كثيرا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك، منبها بذلك على أن أفعال الحج توقيفية. وقيل خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك لأنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة البقرة، والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة لقوله يكبر مع كل حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقال لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه. وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة، ولا سيما في أعمال الحج، وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه. فائدة: زاد محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه في هذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. قال باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي موصولا في الباب الذي بعده وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، ولا نعرف فيه خلافا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
عندي في
طلحة بن
تقديم
يحيى
وتأخير، قال باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل. نعم،
يقوم ويسهل.
لا، يقوم مستقبل القبلة
نعم
ويسهل.
نعم السلام عليكم.
نعم كده.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا طلحه بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرمي الجمره الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاه، ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل أو فيستهل فيستهل
فيستهل،
صح؟
نعم، بمعنى
نعم
ويسهل الموجودة في التبويب.
نعم أحسن الله. فيستهل ويقوم مستقبلا القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف، قاله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي موصولا في الباب الذي بعده، وعند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ولا نعرف فيه خلافا. قوله باب إذا رمى، احنا قعدنا مرة أخرى. نعم معلش
هذا
معذرتك.
موجود
قال
إعادة،
نعم
وهذه ثاني إعادة في هذا الدرس. نعم.
نعم قوله باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويسهل، المراد بالجمرتين ما سوى جمرة العقبة، وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك. قوله حدثنا طلحة بن يحيى أي بن نعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد، وثقه ابن معين، وقال أحمد مقارب الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقوي، وزعم ابن طاهر أنه ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قلت لكنه لم يحتج به على انفراده، فقد استظهر له بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده، وبمتابعة عثمان بن عمر أيضا كلاهما عن يونس كما سيأتي بعد باب، وتابعهم عبد الله بن عمر النميري عن يونس عند الإسماعيلي. قوله الجمرة الدنيا بضم الدال وبكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر. قوله يسهل بضم أوله وسكون المهملة أي يقصد السهل من الأرض، وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه. قوله ثم يأخذ ذات الشمال أي يمشي إلى جهة الشمال فيقوم طويلا، في رواية سليمان فيقوم قياما طويلا، وسيأتي الكلام فيه بعد باب. قوله يرفع يديه أي في الدعاء. قوله ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال أي ليقف داعيا في مكان لا يصيبه الرمي، وفي رواية سليمان ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال، وفي رواية عثمان ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة. قوله ثم يرمي جمرة ذات العقبة هو نحو يا نساء المؤمنات أي يأتي الجمرة ذات العقبة، وثبت كذلك في رواية سليمان وفي رواية عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة. قوله ثم ينصرف في رواية سليمان ولا يقف عندها. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال رحمه الله تعالى قوله باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال ابن قدامة لا نعلم لما تضمنه حديث ابن عمر هذا مخالفا إلا ما روي عن مالك من ترك رفع اليدين عند الدعاء بعد رمي الجمار. فقال ابن المنذري لا أعلم أحدا أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرات إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك انتهى. ورده ابن المنير بأن الرفع لو كان هنا سنة ثابتة ما خفي عن أهل المدينة، وغفل رحمه الله تعالى عن أن الذي رواه من أعلم أهل المدينة من الصحابة في زمانه، وابنه سالم أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، والروي عنه ابن شهاب عالم المدينة ثم الشام في زمانه، فمن علماء المدينة إن لم يكونوا هؤلاء والله المستعان. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله. قوله: باب الدعاء عند الجمرتين، أي وبيان مقداره. قوله: وقال محمد بن عثمان بن عمر، قال أبو علي
أي
الجياني:
قوله وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر مثل ما في المتن يعني.
قوله قال محمد،
وقال محمد حدثنا عثمان.
نعم عندك كذلك. قوله: وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر، صحيح؟
نعم.
نعم. قال أبو علي الجياني: اختلف في محمد هذا، فناسبه أبو علي بن السكني فقال محمد بن بشار، قلت هو المعتمد. وقال الكلابذي: هو محمد بن بشار أو محمد بن المثنى، وجزم غيره بأنه الزهري. قوله: قال الزهري: سمعت إلى آخره، هو بالإسناد المصدر به الباب، ولا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، وأغرب الكرماني فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا يصير بما ذكره آخرا مسندا، لأنه قال يحدث بمثله لا بنفسه، كذا قال، وليس مراد المحدث بقوله في هذا بمثله إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد ثم عقبه بإسناد آخر، ولم يعد المتن بل قال بمثله، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال بمعناه، خلافا لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديث المذكور الإسماعيلي عن ابن ناجية عن محمد بن المثنى وغيره عن عثمان بن عمر، وقال في آخره: قال الزهري: سمعت سالما يحدث بهذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف أن المراد بقوله مثله نفسه، وإذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. وفي الحديث مشروعية التكبير عند رمي كل حصاة، وقد أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء، إلا الثوري فقال: يطعم وإن جبره بدم أحب إليه، وعلى الرمي بسبع، وقد تقدم ما فيه، وعلى استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلا، وقد وقع تفسيره في مرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عطاء: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة، وفيه التباعد من موضع الرمي عند القيام للدعاء حتى لا يصيب رمي غيره. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء وترك الدعاء والقيام عند جمرة العقبة، ولم يذكر المصنف حال الرامي في المشي والركوب. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يمشي إلى الجمار مقبلا ومدبرا، وعن جابر أنه كان لا يركب إلا من ضرورة. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها. قال رحمه الله تعالى: قوله: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. أورد فيه حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، الحديث. ومطابقته للترجمة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم لما أفاض من مزدلفة لم تكن عائشة مسايرته، وقد ثبت أنه استمر راكبا إلى أن رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على أن تطييبها له وقع بعد الرمي. وأما الحلق قبل الإفاضة فلأنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه بمنى لما رجع من الرمي، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب، فإنه لا يقع إلا بعد التحلل. والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب، وفي هذا الحديث حجة لمن أجاز الطيب وغيره من محظورات الإحرام بعد التحلل الأول، ومنعه مالك، وروي عن عمر وابن عمر وغيرهما. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفا فيه، باب مستوفا في باب الطيب عند الإحرام، وأحلت على هذا السياق هناك،
وأحلت
وأحلت وأحلت نعم صلى الله عليكم، وأحلت على هذا السياق هناك. تنبيه: قوله حين أحرم أي حين أراد الإحرام، وقوله حين أحل أي لما وقع الإحلال، وإنما كان كذلك لأن الطيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز، والطيب عند إرادة الحل لا يجوز، لأن المحرم ممنوع من الطيب، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، تبعه الليث. قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب طواف الوداع. قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه، انتهى. والذي رأيته في الأوسط لابن المنذر أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. قوله: أمر الناس كذا في رواية عبد الله بن طاووس عن أبيه على البناء لما لم يسمى فاعله، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قوله خفف، وقد رواه سفيان أيضا عن سليمان الأحول عن طاووس فصرح فيه بالرفع، ولفظه عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرقهما، فكان طاووس حدث به على الوجهين. ولهذا وقع في رواية كل من الراويين عنه ما لم يقع في رواية الآخر، وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكد به، الأمر المؤكد به، وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف، وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف كما تقدم. والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد، واستدل به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده. قوله عن قتادة سيأتي بعد باب من وجه آخر عن ابن وهب التصريح بتحديث قتادة، ويأتي الكلام هناك. والمقصود منه هنا قوله في آخره: ثم ركب إلى البيت فطاف به. قوله: تابعه الليث أي تابع عمرو بن الحارث في روايته لهذا الحديث عن قتادة بطريق أخرى إلى قتادة، وقد وصله البزار والطبراني من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث، وخالد شيخ الليث هو ابن يزيد. وذكر البزار والطبراني أنه تفرد بهذا الحديث عن سعيد، وأن الليث تفرد به عن خالد، وأن سعيد بن أبي هلال لم يروي عن قتادة عن أنس غير هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت المرأة، إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفروا؟ قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، رواه خالد وقتادة عن عكرمة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد قلت لا، تبعه جرير عن منصور في قوله لا. قوله باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا. وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض اللفظي باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال ابن المنذر قال عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وروينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة، إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت. قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة، يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد كان الصحابة يقولون إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت، إلا عمر فإنه كان يقول يكون آخر عهدها بالبيت. وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فروى أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي واللفظ لأبي داود من طريق الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض، قال ليكن آخر عهدها بالبيت، فقال الحارث كذلك أفتاني. وفي رواية أبي داود هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض. قوله حاضت أي بعد أن أفاضت يوم النحر كما تقدم في باب الزيارة يوم النحر. قوله فذكر كذا في هذه الرواية بضم الزاي على البناء للمجهول، وقد تقدم في الباب المذكور من وجه آخر أن عائشة هي التي ذكرت له ذلك. قوله أحابستنا أي مانعتنا من التوجه من مكة في الوقت الذي أردنا التوجه فيه، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها ما طافت طواف إفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني. قوله قالوا سيأتي في الطريق التي في آخر الباب أن صفية هي التي قالت بلى. وفي رواية الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة التي مضت في باب الزيارة يوم النحر حججنا فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض الحديث. وهذا مشكل، لأنه صلى الله عليه وسلم إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول أحابستنا هي؟ وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني؟ ويجاب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن، فكان بانيا على أنها قد حلت. فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة، فاستفهم عن ذلك، فعلمته عائشة أنها طافت معهن، فزال عنه ما خشيه من ذلك، والله أعلم. وقد سبق في كتاب الحيض من طريق عمرة عن عائشة أنه قال لهن: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. وسأذكر بقية اختلاف ألفاظ هذه القصة في آخر الباب إن شاء الله تعالى. قوله: فلا إذن، أي فلا حبس علينا حينئذ، أي إذا أفاضت فلا مانع لنا من التوجه، لأن الذي يجب عليها قد فعلته.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
نعم، شيخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ثم بعد، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفروا؟ قالوا: لنأخذ بقولك وندع قول زيد. قال: إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. قوله: حماد هو ابن زيد، وأن أهل المدينة أي بعض أهلها. وقد رواه الإسماعيلي من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب بلفظ أن ناس من أهل المدينة. قوله: قال لهم: تنفر؟ زاد الثقفي: فقالوا: لا نبالي، أفتيتنا أو لم تفتنا؟ زيد بن ثابت يقول: لا تنفر. قالوا: فكان في من سألوا أم سليم، في رواية الثقفي: فسألوا أم سليم وغيرها. قوله: فذكرت صفية، كذا ذكرها مختصرة، وساقه الثقفي بتمامه. قال: فأخبرتهم أن قالت لصفية: أفي الخيبة أنت؟ إنك لحابستنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذاك؟ قالت عائشة: صفية حاضت. قيل: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. فرجعوا إلى ابن عباس فقالوا: وجدنا الحديث كما حدثتناه. قوله: رواه خالد يعني الحذاء وقتادة عن عكرمة. أما رواية خالد فوصلها البيهقي من طريق معل بن منصور عن هشيم عنه عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا طافت يوم النحر ثم حاضت فلتنفر. وقال زيد بن ثابت: لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت. ثم أرسل زيد بعد ذلك إلى ابن عباس: إني وجدت الذي قلت كما قلت. وأما رواية قتادة فوصلها أبو داود الطيالسي في مسنده، قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال: اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر، فقال زيد: يكون آخر عهدها بالبيت. وقال ابن عباس: تنفر إن شاءت. فقالت الأنصار: لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيد. فقال: سألوا صاحبتكم أم سليم، يعني فسألوها، فقالت: حضت بعدما طفت بالبيت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر. وحاضت صفية فقالت لها عائشة: حبستنا؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنفر. رواه سعيد بن أبي عروبة في كتاب المناسك الذي رويناه من طريق محمد بن يحيى القطاعي عن عبد الأعلى عنه قال: عن قتادة عن عكرمة نحوه. وقال فيه: لا نتابعك إذا خالفت زيد بن ثابت. وقال فيه: وأنبئت أن صفية بنت حيي حاضت بعدما يوم النحر، فقالت لها عائشة: الخيبة لك، حبستنا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر. قد أخرجه إسحاق في
الخيبة
مسنده.
التي حبستنا.
نعم، أحسن الله إليكم. الخيبة لك، حبستنا. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن تنفر. وهكذا أخرجه إسحاق أصحابه في مسنده عن عبدة عن سعيد وفي آخره، وكان ذلك من شأن أم سليم، من شأن أم سليم أيضا. تنبيه: طريق قتادة هذه هي المحفوظة، وقد شذ عباد بن العوام فرواه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مختصرا في قصة أم سليم، أخرجه الطحاوي من طريقه، انتهى. ولقد اختصر البخاري حديث عكرمة جدا، ولولا تخرج هذه الطرق لما ظهر المراد منه، فلله الحمد على ما أنعم به وتفضل. وقد روى هذه القصة طاووس عن ابن عباس متابعا لعكرمة، أخرجه مسلم والنسائي والإسماعيلي من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائضة قبل أن يكون آخر عهدها بالميت؟ فقال ابن عباس: أما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع إليه فقال: ما أراك إلا قد صدقت. لفظ مسلم. وللنسائي: كنت عند ابن عباس فقال له زيد بن ثابت: أنت الذي تفتي؟ فقال فيه، فسألها ثم رجع وهو يضحك، فقال: الحديث كما حدثتني. والإسماعيلي بعد قوله: أنت الذي، إلى آخره، قال: نعم. قال: فلا تفتي بذلك. قال: فسأل فلانة. والباقي نحو سياق مسلم. وزاد في إسناده عن ابن جريج قال: وقال عكرمة ابن خالد عن زيد وابن عباس نحوه. وزاد فيه فقال ابن عباس: سأل أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصواحبها.
بذلك؟ فسأل أم سليم وصواحبها، صلى الله عليه وسلم، هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فسألهم فقلنا: قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد عرف برواية عكرمة الماضية أن الأنصارية هي أم سليم، وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهن. قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر. ثم
سمعت
سمعت بعد ثم يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، ووهيب هو ابن خالد، وابن طاووس هو عبد الله. قوله: رخص بضم الراء على البناء لما لم يسمى فاعله، ووقع في رواية يحيى بن حسان عن وهيب عند النسائي: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: قال: وسمعت ابن عمر. القائل ذلك هو طاووس بالإسناد المذكور، بينه النسائي في روايته المذكورة. قوله: ثم سمعته يقول بعد: سيأتي أن ذلك كان قبل موت ابن عمر بعام. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن، هذا من مراسل الصحابة، وكذا أخرجه النسائي والترمذي وصححه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وسنوضح ذلك. فعند النسائي من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين عن الحائض: لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت. ثم قال بعده: إنه رخص للنساء. وله وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل
كأن
نفله.
ضبط كلمة رخص وهذه بالبناء لما لم يسمى فاعله، ثم قال بعد: إنه رخص للنساء.
إنه الكلمة هنا مش مشكولة، إنه
صحيح
رخص
صحيح،
النساء.
وأنا أشكك في هذا التشكيل،
صحيح، إنه
والله
رخص
أعلم.
للنساء، أحسن الله. وللطحاوي من طريق عقيل عن الزهري عن طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفل وقد أفضن يوم النحر، فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن، وذلك قبل موته بعام. وفي رواية الطحاوي: قبل موت ابن عمر بعام. وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض 7 أيام حتى تطوف طواف الوداع. قال الشافعي: كأن ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة أولا، ثم بلغته الرخصة فعمل بها. وقد تقدم شيء من الكلام على هذا الحديث في أواخر الحيض. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا. فلما كان ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا. تبعه جرير عن منصور في قوله لا. قوله عن منصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو النخعي، والأسود هو خاله وهو نخعي أيضا. وقد سبق الكلام على حديث عائشة فيما يتعلق بطواف الحائض في باب تقضي الحائض والمناسك إلا الطواف، ويأتي الكلام على حديث عمرتها في أبواب العمرة. قوله ليلة الحصبة في رواية المستملي ليلة الحصبة، وقوله بعده ليلة النفر عطف بيان لليلة الحصبة، والمراد بتلك الليلة التي يتقدم النفر من منى قبلها هي شبيهة بليلة عرفة، وفيه تعقب على من قال كل ليلة تسبق يومها إلا ليلة عرفة فإن يومها يسبقها، فقد شاركتها ليلة النفر في ذلك. قوله فيه ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر عن المستملي قلت بلى، وهي محمولة على أن المراد ما كنت أطوف. قوله وحاضت صفية أي في أيام منى، سيأتي في أبواب العلاج من المحصب أن حيضها كان ليلة النفر. زاد الحكم عن إبراهيم عند مسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال عقر الحديث. وهذا يشعر بأن الوقت الذي أراد منها ما يريد الرجل من أهله كان بالقرب من وقت النفر من منى، واستشكله بعضهم بناء على ما فهمه أن ذلك كان وقت الرحيل وليس ذلك بلازم، لاحتمال أن يكون الوقت الذي أراد منها ما أراد سابقا على الوقت الذي رآها فيه على باب خبائها الذي هو وقت الرحيل، بل ولو اتحد الوقت لم يكن ذلك مانعا من الإرادة المذكورة. قوله عقرى حلقى بالفتح فيهما ثم السكون وبالقصر بغير تنوين في الرواية، ويجوز في اللغة التنوين، وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء بالعقد والحلق كما يقال سقيا ورعيا ونحو ذلك من المصادر التي يدعى بها. وعلى الأول هو نعت لا دعاء، ثم معنى عقرى عقرها الله أي جرحها، وقيل جعلها لا تلد، وقيل عقر قومها، ومعنى حلقة حلق شعرها وهو زينة المرأة، أو أصابها واجع في حلقها، أو حلق قومها بشؤمها أي أهلكهم. وحكى القرطبي أنها كلمة تقولها اليهود للحائض، فهذا أصل هاتين الكلمتين، ثم اتسع العربي في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يداه ونحو ذلك. قال القرطبي وغيره شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت معه في الحج، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لما يشعر به من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية.
لما
قلت وليس
يشعر
في
كان كذلك يعني، أو
يشعر به.
لما يشعر به من الميل ده.
قلت وليس في دليل على اتضاع قدر صفية عنده، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام. فعائشة دخل علي وهي تبكي أسفا على ما فاتها من النسك فسلها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانعة فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحال،
فناسب كلا منهما.
فناسب كلا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. أحسن الله إليك. قوله فلا بأس إن في ريء هو بيان لقوله في الرواية الماضية أول الباب. فلا إذن، وفي رواية أبي سلمة قال اخرجوا، وفي رواية عمرة قال اخرجي، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة في المغازي فلتنفر، ومعانيها متقاربة، المراد بها كلها الرحيل من منى إلى جهة المدينة. وفي أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن، وأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وأن طواف الوداع واجب، وقد تقدم ذلك. واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف الإفاضة، وتعقب باحتمال أن تكون إرادته صلى الله عليه وسلم تأخير الرحيل إكراما لصفية كما احتبس بالناس على عهد عائشة. أما الحديث الذي أخرجه البزار من حديث جابر، وأخرجه الثقفي في فوائده من طريق أبي هريرة مرفوعا، أميران وليس بأميرين، من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن أو يأذن أهلها، والمرأة تحج أو تعتمر مع قوم فتحيض قبل طواف الركن فليس لهم أن ينصرفوا حتى تطهر أو تأذن لهم، فلا دلالة فيه على الوجوب إن كان صحيحا، فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. فإن في إسناد كل منهما ضعفا شديدا. وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء إلى
يلزم
انقضاء
الجمال،
وقد نعم شيخنا
وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض،
أحسن الله إليك. وقد
أو
ذكر
نقول
مالك
أنه يلزم الجمال، واحدة منهما يعني.
أحسن الله إليك. وقد ذكر مالك في الموطأ أنه يلزم الجمال أن يحبس لها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، وكذا على النفساء. واستشكله الموازي بأن فيها تعريضا للفساد كقطع الطريق، وأجاب عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق، كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم. قوله وقال مسدد قلت لا، وتابعه جرير عن منصور في قوله لا، هذا التعليق لم يقع في رواية أبي ذر وثبت لغيره. فأما رواية مسدد فرويناها كذلك في مسنده. رواية أبي خليفة عنه قال حدثنا أبو عوانة، فذكر الحديث بسنده ومتنه، وقال فيه ما كنت طفت ليالي قدمنا، قلت لا. وأما رواية جرير فوصل المصنف في باب التمتع والقران عن عثمان بن أبي شيبة عنه، وقال فيه ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة، قلت لا. وهذا يؤيد صحة ما وقع في رواية المستملية، حيث وقع عنده بلى موضع لا كما تقدم، وتقدم توجيهه. باب من صلى العصر يوم النفل بالأبطح. قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا إسحاق بن يوسف، قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز، عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى الظهر يوم التروية، قال بمنى، قلت فأين صلى العصر يوم النفل، قال بالأبطح، افعل كما فعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب، قال حدثني ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد راقدة بالمحصبة، ثم ركب إلى البيت فطاف به. قوله باب من صلى العصر يوم النفل بالأبطاح، أي البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس، وحدها ما بين الجبلين إلى المقبرة. وقد تقدم الكلام على حديث أنس الأول باب أين يصلي الظهر يوم التروية، أين يصلى الظهر.
أين يصلي؟ يعني الحاج.
صحيح. باب يصلي الظهر بيوم التروية، وهو مطابق لما ترجم بها هنا. وفي سياق حديث أنس الثاني ما يشعر بأنه صلى بالأبطح وهو المحصب، مع ذلك المغرب والعشاء ورقد، ثم ركب إلى البيت فطاف به أي طواف الوداع وداع. وأما قوله فيه أنه صلى الظهر فلا ينافي أنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، لأنه رمى فنفر فنزل المحصبة فصلى الظهر به. باب المحصب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول: باب المحصب بمهملتين موحدة بوزن محمد، أي ما حكم النزول به. وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك. قوله: حدثنا سفيان هو الثوري. قوله: عن هشام هو ابن عروة، وهو ابن عروة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن سفيان: حدثنا هشام. قوله: إنما كان منزلا في رواية مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام: نزول الأبطاح ليس بالسنة، إنما نزله، إلى آخره الحديث. قوله: أسمح أي أسهل لتوجهه إلى المدينة، استوي في ذلك البطيئة والمعتدلة، ويكون مبيتهم وقيامهم في السحر ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. قوله: تعني بالأبطح، في رواية الكشميهني: تعني الأبطح بحذف الموحدة. وفي رواية مسلم المذكورة: كان أسمح لخروجه إذا خرج. قالوا: حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال عمرو هو ابن دينار وعطاء هو ابن أبي رباح. قال الدارقطني: هذا الحديث سمعه سفيان من الحسن بن صالح عن عمرو ابن دينار، يعني أنه دلسه هنا عن عمرو. وتعقب بأن الحميدي أخرجه في مسنده عن سفيان قال: حدثنا عمرو. وكذلك الإسماعيلي من طريق خيثمة عن سفيان: فانتفت تهمة تدليسه. قوله: ليس التحصيب بشيء، أي من أمر المناسك الذي يلزم فعله. قاله ابن المنذر. وقد روى أحمد من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة، قالت: والله ما نزل إلا من أجلي.
نعم، تفضل.
وروى مسلم وأبو داود وغير وأبو داود وغيرهما من طريق سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من ميناء، ولكن جئت فضربت قبة فجاء فنزل، انتهى. لكن لما فضربت قبته فجاء فنزل، أحسن الله إليكم شيخ، انتهى. لكن لما نزله النبي صلى الله عليه وسلم كان النزول به مستحبا اتباعا له لتقريره على ذلك، وقد فعله الخلفاء بعده، كما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ينزلون الابطح. وسياتي للمصنف في الباب الذي يليه، لكن ليس فيه ذكر ابي بكر. ومن طريق اخرى عن نافع عن ابن عمر انه التحصيب سنة. قال نافع: وقد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك فلا يلزم بتركه شيء. ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك. ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل، كما دل عليه حديث أنس، ويأتي نحوه من حديث ابن عمر في الباب الذي يليه. باب النزول بذي الطوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالمطحة التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي الطوى بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة. وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله يطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر. عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصبة الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب النزول بذي الطوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة أي قبل أن يدخل المدينة. والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم في النزول بمنازله لا يختص بالمحصب. وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج والنزول ببطحاء ذي الحليفة صريح في حديث الباب. قوله بذي الطوى كذا للمستملي والسرخسي بإثبات الألف واللام ولغيرهما بحذفهما. قوله بين الثانيتين أي التي بين الثانيتين. قوله لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد أي إذا بات بذي الطوى ثم أصبح ركب ناقته فلم ينخها إلا بباب المسجد. قوله فيصلي ساجدتين وفي رواية الكشمهني ركعتين. قوله وكان إذا صدر أي رجع متوجها نحو المدينة. قوله سئل عبيد الله يعني ابن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري. قوله نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وعن عمر منقطع وعن ابن عمر موصول. ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولا ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي قدمتها في الباب الذي قبله. قوله عن نافع هو معطوف على الإسناد الذي قبله وليس بمعلق وقد رواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث مثله. قوله يصلي بها يعني المحصب قيل فسر الضمير المؤنث بلفظ مذكر وأراد البقعة ولأن من أسمائها البطحاء. قوله قال خالد هو ابن الحارث راوي أصل هو ابن الحارث راوي أصل الأسناد أصل الإسناد ومؤيد للعطف الذي قبله. قوله لا شك في العشاء يريد أنه شك في ذكر المغرب وقد رواه سفيان بن عيينة بغير شك في المغرب ولا غيرها عن أيوب وعن عبيد الله بن عمر جميعا عن نافع أن ابن عمر كان يصلي بالأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع حاجعة أخرجه الإسماعيلي وهو عند أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني وعن أيوب وعن نافع كلاهما عن ابن عمر.
نعم، جزاكم الله خيرا.
باب نزل
نقف هنا إن شاء الله.